الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة التوبة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له. ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام.
والمراد مع بقائهم على الشرك، فإن الشرك مانع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحج بعد هذا العام مشرك. فإن المشرك لا تقبل منه حسنة، فكيف تكون مشركا ثم إنك تعمر مساجد الله وأنت مشرك؟ الله ما يقبل من مشرك عملا. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام، أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، واليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئي ما لقال صابئي، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وفي النار هم خالدون.
هم شاهدون على أنفسهم بالكفر، شاهدون بلسان الحال وبلسان المقال، شاهدون على أنفسهم، مشاهدين على أنفسهم بالكفر بلسان الحال، أي أن حالهم معروف، فهم شاهدون على أنفسهم بالكفر بحالهم وبلسان مقالهم. فإذا سألت الواحد عن اليهودي لقال أنا يهودي، نصراني قال أنا نصراني، وهكذا. فهذا ابن كثير بيّن أن الشهادة هنا تقع بلسان الحال وتقع بلسان المقال. بلسان الحال حاله الشرك، ولهذا هم مشركون وحالهم ينبئ بذلك. ثم قال بلسان المقال، بمعنى أنك إذا سألت الواحد: هل أنت يهودي؟ ما دينك؟ قال اليهودية. ما دينك؟ قال النصرانية، وهكذا. يبقى يشهد على نفسه بالكفر، أي حينما قال أنا نصراني أنا يهودي، فإن النصرانية ليس مسلما وإن اليهودية ليس مسلما. هذا كلام ابن الجوزي في هذا، لأن المشهور عند المفسرين أن الشهادة هنا بلسان الحال، لأنه يبقى إشكال فيما ذكر ابن ماذا في لسان المقال، أنه ما قال أنا كافر، إنما يقول أنا نصراني، وهو عنده أن النصرانية مسلم وناج، وعند أن اليهودية ناج. والآية: شاهدين على أنفسهم بالكفر. وفرق بين يقول أنا نصراني وأن يقول أنا كافر. فهو بالنسبة لنا إذا قال يهودي، إذا قال مشرك، إذا قال وثني، إذا قال صابئي، إذا قال كذا، بالنسبة لنا شهد على نفسه بالكفر، لكن بالنسبة له هو هل يقول أنا كافر؟ لا، ما يقول أنا كافر. وعليه تكون الآية في الشهادة على أنفسهم، إذا صدرت الشهادة منهم هم تكون في لسان الحال. وأما في لسان المقال، وإن أخبر عن أنه نصراني أو يهودي، فإنه لم يخبر عن نفسه بأنه كافر، وإنما أخبر بما يتدين به هو، وما يتدين به هو بالنسبة لنا كفر، فبالنسبة لنا كفر. نعم. قال
ابن الجوزي طرح الإشكال وأجاب عنه.
طيب نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: فإن قيل كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر وهم يعتقدون أنهم على الصواب، فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها أنه قول اليهودي أنا يهودي، وقول النصراني أنا نصراني قاله السدي، والثاني
طبعا هو ما يقول أنا نصراني كافر، أنا يهودي كافر، نعم، إنما يقول أنا نصراني والنصرانية مقبولة، أنا يهودي واليهودية مقبولة، نعم.
والثاني أنهم ثبتوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه. والثالث أنهم
في منزلة من شهد على نفسه، صحيح، فحينما يقول أنا نصراني وكذا هذا بالنسبة لنا، هذا في منزلة من شهد على نفسه بالكفر، لأن إذا قال أنا نصراني أنا يهودي ولست مسلما متبعا مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد على نفسه بالكفر بماذا؟ بقول أنا نصراني باللازم، فإن لازم ذلك هو هذا، بالحكم عندنا بمقتضى شهادته، لكن بصريح لفظه ما قال أنا كافر. نعم.
والثالث أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالتصديق وحرضوا على اتباعه، فلما آمنوا بهم وكذبوه دلوا على كفرهم، وجرى ذلك مجرى الشهادة على أنفسهم بالكفر، لأن يعني الشهادة هي تبيين وإظهار، ذكرهما ابن الأنباري.
نعم، يعني جرى مجرى كذا، فيكون بالنسبة لتصريحهم بأنهم كفار هذا لم يكن بلسان المقال، وإنما ما يقولونه من أن الواحد يقول أنا نصراني أنا يهودي أنا آخره، هذا طبعا مقتضى عندنا أنه كافر، لكن الشهادة هنا بلسان الحال، شاهدين بأفعالهم هذا على أنفسهم بالكفر، لأن فعلهم هذا كفر فيكونون كفارا بلسان الحال، أما بلسان المقال فما يقول أنا كافر، يقول أنا نصراني يهودي، صحيح مقتضى عندنا أنه بذلك يكون كافرا. نعم نعم.
قال الألوسي رحمه الله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهارهم ما يدل عليه، وإن لم يقولوا نحن كفار.
تمام يعني بإظهار ذلك، بإظهار ما يدل عليه وإن لم يقولوا بألسنته نعم نحن كفار.
وقيل بقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقيل بقولهم كفرنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كفرنا بما جاء، لكن هل ثبت أنهم قالوا نحن كفار؟ نحن الكفار، هذه الشهادة بالمقال المرادة، وهذه غير موجودة منهم، إنما شهدنا عن أنفسهم بلسان حالهم. نعم. على كل حال هو القول بأنه بلسان المقال ليس ببعيد، لكن ليس بصريح، إنما يؤخذ بماذا؟ بمقتضى قولهم، نصراني يهودي كافر بما جاء به محمد كافر بكم، هذا كله ماذا؟ بمقتضى كلامهم. إنما المراد هل شهدوا عن أنفسهم بلسان المقال نحن الكفار، نحن الكفار يعني نحن مذهبنا باطل ونحن الكفار، هذا ما ورد عنهم، إنما حالهم هو هذا الحكم وليس مقاله، هذا هو أصل الإشكال في هذه المسألة. نعم نعم. الإيه؟ الشرعي، النفي هنا شرعي وليس كون قدر، وإلا هم موجودون وكانوا سدنة البيت، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت حرم إلا بكاء وتصدي. نعم. لا، هو الله عز وجل يوبخهم يبكتهم في هذا. نعم. يعني أنتم كيف أنتم تأتون بهذه العمارة لأنهم كانوا مسؤولون، اللي مع المفاتيح واللي مع السدنة واللي مع كذا واللي معه كذا، فكيف تعمرونه وأنتم مشركون؟ أنتم على الشرك، أنتم على الكفر، أنتم على كذا، وهذه العمارة لا تقبل إلا مع الإيمان. فما كان المشركين يعمروا مساجد الله، العمارة الشرعية المقبولة، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. إنما الذي يعمر هذا، إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، العمارة الشرعية. إنما الكونية القدرية وقع منهم ذلك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولم يجعل له الكافرين عن المؤمنين سبيلا، أي من جهة شرعية، أما من جهة كونية قدرية وقع ذلك. نعم
شيخ الإسلام.
نعم،
ما كان المشركين، أي
هذا من اللي ذكر
للجوزي في زاد المسيح.
نعم،
ما كان المشركين، أي يجب على المسلمين منعهم من ذلك.
يجب عليه،
يجب على المسلمين منعهم من ذلك.
لا، دي مقتضى ما كان لهم أن يعمروا هذا، لأن وهم كفار. طيب، مقتضى ذلك المنع مع القدرة. نعم
شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: فشهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره، فمن أقر بحق عليه فقد شهد به على نفسه. ومنه قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فإنهم كانوا مقرين لما هو كفر، فكان ذلك شهادتهم على أنفسهم.
نعم، المهم أنه وقع منهم بلسانهم نحن كفار. إنما قولهم، يقول واحد أنا نصراني، أنا يهودي، أنا كذا، هذا كله مقتضى هذه الألفاظ أنه كافر. نعم نعم نعم، هذا بعيد. نعم، نعم، قول الحسن واضح. الحسن يقول: لم يقولوا عن أنفسهم نحن كفار، هذا هو. ولهذا هذا هو المشكل في الآية، المشكل يعني عند من يقول بأن هذا بلسان المقال، فإنهم لم يقولوا نحن كفار، إنما بلازم كلامهم: أنا نصراني، أنا يهودي، أنا كذا، هذا بلسان الإيه، هذا بمقتضى حكمهم هذا، لأنه إذا حكم على نفسه بأنه نصراني ويهودي فقد حكم على نفسه بالكفر. المهم الآية واضحة في أن هذه الشهادة بلسان ماذا؟ بلسان الحال. أما لسان المقال فهذا بلازم ما قالوا. نعم،
أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وفي النار هم خالدون، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
فدل هذا على أن الشرك يحبط العمل، وما والاه الشرك، وما والاه الشرك، الكفر، جميع النواقض الكبرى هذه تحبط العمل، فيكون صاحبه مرتدا إن كان على الإسلام ثم أتى هذا، يكون مرتدا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. طيب، وإذا لم يكن قد أسلم فإن عمله حابط. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا تقبل له عمله. طيب، لو عمل خيرا الكافر لو عمل خيرا فإنه يطعم بهذا في الدنيا، لكن ليس له حسنة في الآخرة، إذ الحسنة في الآخرة منوطة بالإسلام، وهؤلاء ليسوا مسلمين. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا تنصرة لهم كسالى ولا ينفقون لهم كارهون. نعم،
ولهذا قال
وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل. نعم،
ولهذا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، كما قال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان.
طبعا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وهكذا. طيب هل بمجرد أنه يأتي المسجد ويواظب على الصلاة وكذا نشهد له بالإيمان بالظاهر والباطن؟ نقول لا، هذا من أعمال المؤمنين، عمارة المسجد الحرام هذا من أعمال المؤمنين. أما القبول عند الله هذا على حسب ماذا؟ على حسب مطابقة الظاهر للباطن. لكن احنا نشهد للإنسان بما يظهر منه، بما يظهر منه. فمن خصال المؤمنين عمارة المسجد الحرام. طيب إذا وعمارة المساجد أيضا عموما، فإذا قام بهذه العمارة فنحن نشهد له بهذا الظاهر، لكن قد يكون مردود العمل عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردوية والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به. وقال عبد بن حميد في مسنده وراء
لكن مقتضى الإيمان الكامل ماذا؟ يعمر مساجد الله لعمارة الشرعية المقبولة من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا من مقتضى الإيمان الكامل أن تفعل ذلك. لكن قد يأتي الإنسان الصلاة في الظاهر وهو منافق. نعم. والعمارة الشرعية على قسمين: عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة حسية ببناء المساجد وتطيبها وفرشها وغير ذلك، وعمارة معنوية بإقامة الطاعة فيها التي تكون فيها من الصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف وغير ذلك. هذه عمارة معنوية وهي المرادة من العمارة الحسية. ولهذا قيمة المسجد في رسالته، قيمة المسجد في عبادته رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا هناك مسجد يبنى مسجد وهو مسجد ضرار. قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مسجدا، مسجدا اسم مسجد وبني مسجدا، ومع ذلك هذا مسجد ضرار يحارب فيه الحق وتحرف فيه السنة. الله قال لا تقم فيه أبدا، مع كوني مسجدا لا تقم فيه أبدا. فقيمة المسجد بما يقوم من رسالة، بما يقوم من رسالة دعوية إلى التوحيد إلى السنة. نعم.
وقال عبد بن حميد في مسنده وراء بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
قد يظن الواحد حسنة كبيرة، أنا بنيت مسجدا. بنيت مسجدا على ماذا؟ بنيت مسجدا وأعطيت الصوفية، بنيت مسجدا وأعطيته الأشاعرة، بنيت مسجدا وأعطيته جماعة منحرفة وطائفة منحرفة يصدون فيه عن سبيل الله، يخطبون على المنابر الله ما يتكلم ولا يحب ولا يبغض ولا ينزل ولا يجيء. هذا مسجد، هذا مسجد يغلق أو لا تمكن أنت منه. هذا مسجد لا ينبغي أن تمكن من محرابه ولا من منبره. يكفر بالله عز وجل، لأن كون الله ما يحب ولا يتكلم هذا كفر. اتفقت الأمة على أن القول بأن كلام الله مخلوق كفر، إجماع، إجماع الأمة على أنه كفر. أضف إلى ذلك لا يرى، أضف إلى ذلك لا صفة له. فالله عز وجل معطل عن صفاته سبحانه وتعالى. هذا كفر يقرر، وقد يقرر بجوار هذا الكفر أيضا بالأسماء والصفات، يقرر الكفر بتوحيد العبادة، أنه على المنبر يقول أولياء الله وهؤلاء يدعون وهؤلاء يستغاث بهم عند الشدائد وهؤلاء. أليست هذه مساجد؟ أليست هذه منابر؟ يبقى هذا المسجد يكون في ميزان سيئة صاحبه إذا كان يعلم ذلك. هذا يكون أكبر سيئة قد فعلها أنه بنى مسجدا يقام فيه الكفر، الكفر. ومن ذلك أيضا أنه يدخل فيه قبرا يعبد من دون الله عز وجل، فمن طائف ومن مستغيث ومن ناذر ومن ذابح أي حسنة هذه؟ هذه حسنة، هذه هذه أعظم سيئاته، أنه يبني مسجدا يكفر فيه بالله رب العالمين. الله قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا الذي يؤسس على التقوى، والتقوى التوحيد والسنة. قيمة المسجد هذه، متى يكون بناء المسجد حسنة؟ يكون بناء المسجد حسنة برسالته على التوحيد والسنة. أما أنه يبني مسجدا ويشيد هذا المسجد، تعلمون الناس، بعض الناس يبني مسجد الآن كأن تحفة، يعني قطعة شوف جمالية تنبهر، هذا مذهب وهذا الجدار كذا وهذه رخامات وهذا ما أدري إيه وفرش واتساع، تنظر كده يسيل لعابك على هذا المسجد. لو كان هذا على السنة مثلا، مع طبعا التحفظ مع الغلو في هذه الأشياء، لكن أقول صرح، ومع ذلك لا تجده على السنة، تجده يحارب التوحيد والسنة، يقوم على حرب التوحيد والسنة. هذه حسنة، هذه سيئة، لأن الأمر والحسنة ما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه، وهذا الاتباع، وما أخلص صاحبه فيها لله رب العالمين. هذه الحسنة إخلاص ومتابعة، حتى ولو كان هذا عنده إخلاص لكن ليس عنده متابعة. نعم.
ابن القيم شيخنا في الإغاثة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار،
أو تخرج القبور منها، لأن العلة في القبر. وقول العلماء إذا سبق المسجد القبر هدم القبر، وإذا سبق القبر المسجد هدم المسجد، هذا في القبر الذي له حق البناء في هذا المكان. لكن نهدم مسجدا، القبر سبق ثم بنينا المسجد، ولو هدمنا المسجد بقي القبر الذي كان يعبد من دون الله بارزا بين الناس، ليس في مقابر المسلمين، فمثل هذا تخشى الفتنة به، هذا وثن موجود. والعلة والغرض باق، لأن اتخاذ المسجد على القبر له صورتان، اتخاذ القبر مسجدا له صورتان، هذا بالأحرى، اتخاذ القبر مسجدا هذا له صورتان. الأولى أن يبنى عليه مسجد بقوائم وجدر. طب الثانية أن يعبد القبر وتقام عنده العبادات، إما لصاحب القبر أو تبركا بالبقعة وهو يعبد الله، هذا من اتخاذ مساجد. ويدل على ذلك حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر وكان وجعلت لي الأرض مسجدا، جميع الأرض مسجد، يعني محلا للعباد، وعليه فإذا اتخذنا هذا القبر محل العبادة فقد اتخذناه مسجدا، سواء العبادة لله لكن مع التبرك بشرف البقعة، أو العبادة لصاحب القبر. العبادة لصاحب القبر هذا شرك أكبر، العبادة لله عند القبر هذا محرم، وسيلة عظيمة من وسائل الشرك، وهذا من اتخاذ القبور مساجد. فلو أننا الآن هدمنا المسجد وبقي القبر وهو بارز في الناس، تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، وهو بارز في الناس، ظاهر للناس، والناس تغلو فيه. يبقى لابد من ماذا؟ من هدم هذا ونقل هذا المقبور إلى مقابر المسلمين، ونقله إلى مقابر المسلمين. فلما يقول العلماء بأن القبر إذا سبق هدم المسجد على أساس أن الحق للقبر وهو في مكان مشروع وغير ذلك، فتم الاعتداء عليه بماذا؟ ببناء المسجد. أما إذا كان القبر سابقا ثم بني المسجد، ولو هدمنا المسجد لبقي القبر بارزا للناس، العلة موجودة، لابد أن يدفى في مقابر المسلمين حتى لا يحصل به غلو. ومن هنا يكون الأقرب والأيسر هنا ماذا؟ أننا نهدم أو أننا ننبش القبر ونخرج هذا إلى مقابر المسلمين ويدفن فيها ويطهر المسجد من هذا الأمر وحينئذ نصلي فيه. ولهذا هدم المسجد مسجد ضرار ليس باللازم، هذا إذا رأى ولي الأمر أنه يهدم تعزيرا وتحذيرا للناس، إنما إذا طهر من السبب الذي وجد فيه فجعله مسجد ضرار صار المسجد مسجد سنة. لو أخذنا الآن مسجد كان يحارب فيه الدعوة وتحارب وحارب فيه التوحيد وحارب فيه السنة، وجعلنا الخطيب وجعلنا الإمام وجعلنا كل هؤلاء على السنة، خلاص المسجد ليس جدر. الجدر هذه لا ما لا علاقة، ما لا علاقة، إنما هدم المسجد كان من باب التعزير، من باب إنما المطلوب القيام فيه. ولهذا الله قال لا تقم فيه أبدا. فهذا إذا قام فيه الصالحون قام في أهل السنة والجماعة انتفت العلة. فالعلة هنا ما قاله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لو انتفت هذه العلة وصار المسجد مسجد سنة ويقام فيه السنة وإظهار الحق انتفت المسألة، انتفى الأمر، المسألة ليست رجع إلى جذور. لكن الإمام قد يهدم هذا وقد يحرق هذا من باب تعزير، من باب علة معينة، مثلا يرى شدة المؤاخذة على هؤلاء. نعم.
وقال عبد بن حميد
من؟ لا في قبر، في وثن، في وثن، في قبر في اعتقاد الناس، لكن حقيقة هو ليس فيه جسد حقيقة، لكن المعنى موجود، المعنى موجود، هو عبادة من دون الله فهم يعبدونه معنا. ولهذا المتعلق بالحسين لا يلزم أن يكون تعلقه بقبره، إنما تعلق به يستغيث به وكذا وكذا. فإذا أضاف إلى ذلك المظاهر الموجودة اعتقاد أن هذا فيه وبالتالي يطوفون وينذرون ويذبحون وكذا، إذن صار فيه ماذا؟ هذا وثن موجود وبالتالي لا يصلى فيه، لأن المسألة ليست لوجود جسد إنما لوجود وثن. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمساجد المبنية على القبور يشرع باتفاق المسلمين إزالتها ويجب ذلك، فإن كان المسجد قبل القبر فإنه ينبغي أن يساوى القبر ويزال أثره أو يعاد المسجد إلى ما كان، وإن كان المسجد يبنى
أو يعاد المسجد إلى ما كان. نعم.
وإن كان المسجد يبنى على القبر فيهدم المسجد ويزال كما هدم مسجد الضرار، ثم ذكر الآية.
لكن القبر إيه؟ قبر موجود، هذا حقه، الحق للقبر، لكن القبر الذي يكون بين بيوت الناس وفي طرقات المسلمين ليس هذا من حق القبر. فانتبهوا، هذه القاعدة ما تعمم في كل حال. الآن القبر هنا ليس من حق، هذا ليس حق القبر أن يبنى في وسط بنيان تعظيما له ما يسمون بالمقام. ولهذا كم من ما يسمون بالمقام والمشاهد ليس عندها مساجد، هو بس كده فقط مقام موجود، لكن هو اتخذ مسجدا من جهة ماذا؟ إيقاع العبادة عنده. يبقى عندنا ملاحظتان، ملاحظة معنى اتخاذ القبور مسجد هذه مهمة جدا، هل المعنى محصور فقط في اتخاذ القبور مساجد أن تبني مسجدا؟ الجواب لا، المعنى أعم، وهو اتخاذ القبر محلا للعبادة حتى ولو كان العبادة لله، لكن هذا وقع على وجه التبرك، هذا ممنوع. الملاحظة الثانية قول العلماء في أنه إذا سبق القبر المسجد ثم بني المسجد بعد ذلك فإنه ينهى ماذا؟ ينهى عنه، يهدم المسجد. نقول يهدم المسجد إذا كان الحق للقبر، لكن القبر هنا ليس مبناه على الحق، ليس له حق أن يبنى هنا، لأن هدم المسجد وترك القبر بارزا هذا يؤدي إلى الغلو والأمر قائم كما هو. يبقى أنا ما صنعت شيئا، هدمت مسجدا هو بنيان وأبقيت مسجدا هو تعبد، يبقى هذا ممنوع. ولهذا تصبح الصور على التقسيم الواسع كالآتي: قبر نبنى عليه مسجدا، مسجد ندخل فيه قبر، قبر لا بني عليه ولا أدخلناه ولكن اتخذ العباد. هذه ثلاثة صور. يبقى هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أبني مسجدا عليه، الصورة الثانية أدخله في مسجد مبني، الصورة الثالثة أتخذه محل العبادة بلا بناء. هذه الصور كلها ممنوعة، وكلها من اتخاذ القبر مسجدا، وكلها من اتخاذ القبر مسجدا. فالنظر إلى المعنى والصورة المحظورة، والصورة المحظورة ليست صورة واحدة. ومن هنا يرجح قول أحمد في بطلان الصلاة في هذه المساجد وبطلان الصلاة في تلك البقاع. فإذا كانت الصلاة غير مشروعة بين القبور وهي لم تعبد من دون الله، فكيف تكون مشروعة عند القبور التي تعبد من دون الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى أن تتخذ، أن تجعل البيوت مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. والمعنى لا تخلوا بيوتكم من الصلاة، فمن أخلى بيته من صلاة جعله مقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها، المقبرة لا يصلى فيها. فلا تشبهوا بيوتكم بالمقابر من جهة خلوها من الصلاة، فالمقابر لا يصلى فيها. نعم نعم. آية ايه؟
وقيل المراد بالمسجد الحرام خاصة، وقيل المراد بالمسجد
يعني على قراءة نعم يعمر مسجد الله، مسجد الله. فإما أن يعم، لأن المفرد المضاف يعم، ويكون المراد بذلك جنس المساجد، وإما أن يراد بالمسجد الحرام المعهود المعروف. نعم.
كما قال: وما كان أولياءه إلا المتقون. وقيل إن المراد بالمساجد على القراءة الأخرى، وأن جمعه لتعدد بقاع المناسك هناك. وكل
المهم الشاهد ذكر هنا في الشهادة.
فمن قال إن المراد به المسجد الحرام خاصة قال: يمكن الكفار من دخول الحرم كله، بدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وجمهور أهل العلم على أن الكفار يمنعون من سكن الحرم ودخوله بالكلية وعمارته بالطواف وغيره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من ينادي لا يحج بعد العام مشرك. ورخص أبو حنيفة لهم في دخوله دون الإقامة به. ومن قال المراد جميع المساجد فاختلفوا، فمنهم من قال: لا يمكن الكفار من قربان مسجد من المساجد.
لا خلاص، دي مسائل أخرى. نعم نعم. اقرأ.
وقال
نعم.
عبد بن حميد في مسنده
نعم. من لا شك، لا شك، يعني حالة البقعة حالة وجود الوصف، فالبقعة تأثر بالمعصية والطاعة، فالبقعة التي فيها طاعة هذه نقوم فيها، والبقعة التي فيها معصية هذه لا نقوم فيها. لكن إذا زالت المعصية أو زالت الطاعة فصارت بقعة المعصية بقعة الطاعة، وصارت بقعة الطاعة بقعة المعصية. هنا نأتي يتغير الحكم، وليس تأثر البقعة، إن ذات البقعة تتأثر من جهة نفسها فيكون فيها وصف دائم لا ينفك عنه، لا الدور ولا الأماكن، فيها أوصاف تتعلق بها دائما. فلما نقول دار إسلام ودار كفر، ليس هذا راجع إلى جذر إلى بنيان، يبقى المكان هذا من البحر إلى البحر هذا دار كفر مثلا، سيبقى دار كفر ولو قامت عليه شهادة الإسلام، لا، إنما يعود هذا للأوصاف. فدار الكفر ما كانت شعائر الكفر ظاهرة فيها، لو استولى عليها المسلمون وأقاموا فيها شعائر الإسلام صارت دار إسلام. مكة هذه كانت دار كفر في يوم من الأيام، مكة ثم صارت دار إسلام، ولن تعود إن شاء الله دار كفر، فلا هجرة بعد الفتح. طيب دار الإسلام الأندلس كانت يوما ما دار كفر، ثم صارت دار إسلام، ثم عادت دار كفر، يبقى إذن هذا راجع للأوصاف، هذا راجع للوصف نفسه، وصف إقامة الشعائر وإقامة الطاعات وكذا. فالبقعة تتأثر بالطاعة والمعصية بمعنى حال وجود الطاعة، فنقول هذا خير المساجد، خير المساجد هنا في البلد هذه مسجد التوحيد، لأن هذا مسجد مؤسس إن شاء الله على التوحيد وعلى السنة، وفي دعوة إلى التوحيد والسنة كذا. طيب لو تغلب الناس على مسجد التوحيد وأدخلوا فيه قبرا وصار هذا المسجد كذا، يبقى البقعة اختلف حكمه ولا لا؟ اختلف حكمه. نعم. بلى. انت جديد لسه يا ابني الكلام ده. نعم. اسمك ايه؟ احمد. الله يشرح صدري وصدرك يا احمد الحق، بارك فيك. من اين يا احمد انت؟ حفير، جمهورية الحفير ده، احنا عندنا الحفير دي جمهورية. منين في الحفير؟ 37؟ ما شاء الله، من عند الشيخ محمد. ساكن في بلقاس. يا احمد، المسجد مسجد النبي يا احمد يا حبيبي يا بني بارك الله فيك، لم يبنى على قبر النبي. تخيل بقى المفاجأة دي، مسجد النبي ما بنى على قبر النبي، ولا ادخل قبر النبي في مسجد النبي. المسجد مسجد والقبر قبر. قبر النبي في حجرة عائشة. النبي دفن فين يا احمد؟ منذ مات النبي وهو مدفون في حجرة عائشة. طب والى الان يا احمد في حجرة عائشة، الى يومك هذا 3 جمادى الاخرة لعام 44 و400 ألف في حجرة عائشة. بل يا احمد، كان النبي في حجرة عائشة ذات الجدار، الان الحجرة دي ذات 7 جدر مش جدار واحد او 6، وليس جدارا واحدا. شوف جدار، ثم وضعوا جدار، ثم وضعوا جدار. ايام ابن القيم ذكر في النونية واحطوه بثلاثة الجدران. شوف ايام ابن القيم من 700 سنة كان 3 جدران، ثم. يبقى منذ مات النبي وهو في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة، ولم يخرج قط من حجرة عائشة، ولا هدمت جدر حجرة عائشة فدخل المسجد زي هذا. يعني مثلا احنا عندنا شايف الغرفة الورق ديت، دي غرفة في المسجد ده، الجدر دي ما هدمت ليكون القبر بارزا في المسجد، ما حصل أبدا. ولا كان القبر بارزا فبنينا عليه المسجد، ما حصل أبدا. إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وأحيطت به، وصلت الآن إلى يمكن 6 جدر الآن، والمسجد مسجد والقبر قبر. والنبي كان يخرج من حجرة عائشة قبل أن يدفن فيها كان بينام فيها، وكان يأتي عائشة فيها، بيت اسمه بيت عائشة، ولما دفن المكان اللي كان بينام فيه دفن فيه، يعني الحجر أقصد، نفس الحجر بيته. ولهذا مسألة دفن النبي في بيت عائشة اسمه مسألة حكم الدفن في البيوت وليس حكم الدفن في المساجد. انتبه يا احمد عشان هم بيضحكوا عليكم في التلفزيون، خصوصا الواد الشاب ده اللي بيلعب مش عارف كمال اكثر، انت عارف مش هقوله لان ما لسه صغير، ان انا انتبه دول بقى بيلبسوا على الناس. طب ما مسجد النبي وفيها قبر النبي، طب ايه الاشكاليه؟ فيبقى الان التوصيف لابد ان تعرفه، التوصيف هو ايه؟ الحجره، البيت اللي كان بيعيش فيه النبي وياكل فيه النبي ويشرب وياتي عائشه، بيت عائشه باجماع النبي لما مات دفن فيه، باجماع ما اخرج منه، باجماع ما كان القبر بارزا ثم بنينا المسجد عليه. احنا قلنا الان ان اتخاذ القبر مسجدا له ثلاث صور. الصوره الاولى ندخله جوه، هذا مسجد هو ما فيش فيه قبر، اتينا بالقبر وجعلنا دفننا الرجل هنا، يبقى هذا من اتخاذه مسجدا. الصوره الثانيه اننا نذهب الى المقبره ونبني على مقبره هناك مسجد، هذا الصوره الثانيه. الصوره الثالثه لا هذا ولا ذاك، ما بنينا بناء وانما اتينا عند قبر فاقمنا عكفنا عنده عكوف بالعباده والطاعه سواء لله او لصاحب القبر. الصور الثلاثه غير موجوده، لا قبر النبي صلى الله، لا النبي قبر في مسجده ولا مسجده بني على مقبرته ولا مقبرته اتخذت مسجدا، لأن قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعب، الثلاثة بطلوا، يبقى ما في شيء أصلا. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم يقولون بأن القبر دخل بعد التوسعة. نقول ما حصل، القبر ما زال، إنما هدمت جميع بيوت النبي إلا بيت عائشة فقط، فلم يحصل، فلم يحصل. ثم إنكم أيها المقتدون المهتدون على قولكم بأن قبر النبي في المسجد ومع ذلك المسجد بيصلى فيه، نقول بدلا من الاستدلال بقبر النبي الذي تزعمون أنه أن بعض ملوك بني أمية أدخله، لماذا تستدلون على قولكم بإدخال قبر النبي ولا تستدلون بقول النبي؟ بقول النبي، قول قبر، احنا نستدل يا أحمد بقول النبي ولا بقبر النبي؟ بقول النبي. ماذا قال النبي؟ لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعه ولولا ذلك لأبرز قبره، يبقى الحكم هو نفذ في قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خوشية أن يتخذ مسجد. نوم احنا نجعل اتخاذه مسجدا على قولهم عبادة والنبي نهى عن ذلك والصحابة عللوا ذلك، يبقى المستدل يستدل بقول النبي ولا بقبر النبي؟ بقول النبي. ثلاث، أنه لو افترضنا وسلمنا جدلا على كلامين من قبر النبي ادخل وصرنا نصلي فيه وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم لا يعم بل يبقى خاصا بمسجد النبي الذي أجمعت الأمة على الصلاة فيه مع وجود القبر كما يزعمون على القول بأن القبر في المسجد. أجمعت الأمة على أن مسجد النبي لا يترك، وأما أي مسجد آخر لا تشرع الصلاة فيه ولا يشرع اتخاذ المسجد قبر. يبقى انتم عممتم، احنا بنتكلم في مسجد النبي، ما تخلونه في مسجد النبي. اللي يمنعكم من الصلاه في مسجد النبي قولوا انت مخالف العلماء، لكن في فرق بين مسجد النبي ومسجد ابن بنت النبي. في فرق بين مسجد النبي ومسجد البدوي. يبقى أنتم بتعمموا بأي دليل؟ يبقى الحكم هيكون خاص بمن؟ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بات التدرج. يبقى الأول أنا بنفي أصلا وجود قبر في المسجد، بعد ذلك على تسليم قولكم فإن الذي أدخل القبر ليس النبي ولا الصحابة، فإن صور اتخاذ القبر مسجدا لم تحصل، فكيف تستدلون بقبر النبي ولا تستدلون بقول النبي؟ الأمر الثالث، حتى ولو سلمنا جدلا فإن ذلك يكون خاصا بمسجد النبي ولا للإجماع، إجماع الصلاة على الصلاة في مسجد النبي، ولكن لا يعم. هذه ثلاثة أمور. هنترك هذا الدين المتين المدلل عليه ونذهب إلى قول علي جمعة ويسر جبر. واضح يا أحمد حبيبي؟ كلام هذا كلام بالدراع كده ولا كلام بالدليل؟ كلام بالدليل. يبقى النبي عاش في حجرة عائشة ومات في حجرة عائشة ودفن في حجرة عائشة، وإن شاء الله سيبعث من حجرة عائشة إلى يومك وإلى اللي حصل، مش تغيير بإزالة حجرة عائشة تكون قبرا، لا بزيادة، ليس بإزالة، بزيادة وليس بإزالة. كان جدارا واحدا صار جدارين، ثلاثة جدر، أربعة الآن. ولهذا اللي بيقولك أنا اللي بيفتحوا الباب النهاردة من الملوك أو الزار يدخل، ده بيدخل فين؟ عند قبر النبي. قبر النبي لا أحد يرأس، اللهم لا تجعل القبر وفا. ولهذا قبر النبي إلى الآن تدخل عند قبر النبي كده تراه قبر النبي ممنوع، مش موجود أصلا، كل هذه جدر. إنما الجدر لها أبواب، جدار في ممر وبعدين جدار في ممر، إنما عند القبر نفسه لا، لا يوجد. فتكون مسألة وجود النبي الدفن في البيوت وليس في المساجد. لما يأتي بقى واحد يقول أنا سأدفن في بيتي اقتداء بالنبي، دي مسألة أخرى اللي هي مسألة الدفن في البيوت، هنقول له هذا خاص بالنبي بالنص وبأبي بكر وعمر بالإجماع، عدا ذلك لا أحد يدفن في بيته، يدفن في مقابر المسلمين. تبعت يا أحمد؟ بارك الله فيك. أيوة سيد أسامة، ماذا؟ ما زالت، ما زالت. انت سكت خايف تكمل؟ اكمل لك انا؟ خايف تكمل؟ ازاي هتبقى عايشه مع القبور وبتصلي في المسجد في بيتها وفي قبور؟ يعني ازاي؟ حجره عائشه دي قسمين، حجره عائشه دي عباره عن قسمين، قسم تنام وتعبد وكذا فيه، وفي فاصل لقسم اخر اللي هو قبور النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بس. هذا قسم وهذا قسم، زي انت عندك بيت واسمه بيت عائشة، هذا البيت هذه الغرفه وقسم القسم، قسم فيه المقابر دي ما يدخله احد، والقسم الثاني اللي هو قسم تعيش فيه عائشه رضي الله عنها، تنام فيه، تاكل فيه، تشرب فيه، تصلي فيه، تعبد فيه. لانهم قالوا شبهه اخرى وهي انه ايه، هذه صلاه عند القبور. احنا نأتي إلى مسألة أخرى وهي أن حجرة عائشة كانت تصلي فيها عائشة رضي الله عنها، نقول هذه الصلاة في بيتها، إنما القبور في جانب من في ناحية. ولهذا تكون مسألة إيه؟ مثل لو واحد الآن دفن، أوصى أن يدفن في بيته، عنده فناء بيت، أنا عندي بيته وفي فناء بالخلف، فدفنوه بالليل بالخلف، وأنا عندي بيت اللي أعيش فيه من غرفتي اللي أنا فيه، هل في ذلك إشكال؟ لا. هل هذا يقال صلاة عند القبور؟ لا، ده صلاة في بيتي، القبر في ناحية، قبر في ناحية. والآن لو أنت جيت عند المقابر وتصلي بجوار المقابر بممر، احنا عندنا مساجد موجودة اهو، مساجد المقابر بتحيط بها، لكن بينها وبين المقابر جد وبنصلي فيه، ليه؟ المسجد على الطريق، لكن القبور وصلت إليه من هذه الجهة ومن هذه الجهة، فما في مشكلة. يبقى ده بالصلاة بالقرب من القبر وليس عند القبر، بالقرب من القبر. وقد جاء أن حجرة عائشة كانت قسمين مفصول، هذا قسم وهذا ماذا؟ وهذا قسم آخر. نعم.
وقال عبد بن حميد في مسنده وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله.
نعم. هذا ضعف الألباني أيضا كما في الحاشية. نعم.
ورواه الحافظ أبو بكر البزار وروى بإسناده ورحمه الله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله، ثم قال لا نعلم، رواه عن ثابت غير صالح. وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار وروى بإسناده عن أنس مرفوعا إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم ثم قال غريب.
نعم، هذا أيضا ضعيف.
وروى الحافظ البهاء في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الترصوصي وروى بإسناده عن ثابت عن أنس مرفوعا يقول الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر حديث غريب. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا أيضا حكم عليه الألباني بالضعف. نعم، كما في الحاشية. نعم.
عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد.
هذا أيضا ضعيف. نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال أدركت
ضعفه العلامة الألباني، صححه العلامة الألباني، حسسه حسنه العلامة. قل حديث يمر معنا في أي كتاب إلا والألباني له حكم عليه، رحم الله الألباني. كم هذه الجهود الجبارة. وطبعا يعني أنت لو قيل لك أنقل أحكام الألباني من كتب الألباني ده مشروع ضخم جدا، هتعيش فيه كم سنة عشان تنقل؟ لكن يعني تعرف يعني الألباني يضعف صح حسن؟ يعني الألباني يعيش مع طرق، يعيش مع رجال، يعيش مع متون، يعيش مع يعني حكم، يعني ممكن الحكم الحديث يأخذ منك أياما، وقد يأخذ منك أياما وتضعه في ماذا؟ في قسم المتوقف فيه لعدم ظهور بينة لك تحكم بها بالضعف أو بالصح. يعني مع الجهود هذه قد تشهد على حديث لإصدار حكم عليه ومع ذلك لا يطمئن قلبك لشيء فتجعله في قسم الموقوف. سبحان الله. فعشرات الألوف حكم عليه الألباني رحمة الله عليه. فلما أتي الآن أقول الألباني ضعف هذا هو صحيح، الألباني وهم في هذا، الألباني ترجع عن هذا، الألباني كذا كذا، هذا طبيعي جدا مع هذا الكم الموجود من الأحاديث. مثل ما كان العلماء يحكمون على الإمام الثقة الثابت كذا، يحكمون عليه بماذا؟ بثقة وثبت وحجة وغير ذلك مع وجود أوهام. لكن هذه الأوهام اللي عنده كم في جانب ما روى، ما خالف فيه الثقات كم في جانب ما وافق فيه؟ وإنما يعتد بحديث الرجل في موافقة الثقات أو مخالفتهم، يعتد أو لا يعتد بحديث بهذا. فلما تأتي على رجل ضخم في هذا الإنتاج ثم إنه تجعل عند الحديث والحديثين، تجد عند الحديث والحديثين والمئة في جوار الألف المؤلفة، وغالبا تجد هذه الأحكام تتفاوت فيما هو محل الاجتهاد المحض، لكن قل أن يكون الحديث في الصحيحين ويحكم عليه الواحد بالضعف لوهم، وهم قد يهم. إنما دائما المسرح الذي يتفاوت فيه النقاد في الحكم على الحديث إنه هو المسرح ماذا؟ مسرح الحسن الذي كان ضعيفا فقوي بطرق فنهض لكذا أو يبقى على ضعفه، مسرح متعلق باختلاف الحكم في بعض الرجال فترتب على ذلك اختلاف الحكم على الحديث، فأنت حديثه هذا ضعيف عندك وحديث وعند آخر هذا الحديث حسن، ففلان حديثه حسن وفلان وهو نفسه ضعيف عند الآخر. وهذا أحد التفاسير التي ذكروا بها قول الترمذي لو قال حديث حسن صحيح، حسن صحيح يرجع إلى ماذا؟ إما للاختلاف في بعض الرواة الذين قد يترتب اختلاف تحسين حديثه أو تصحيحه فيقال حسن صحيح، أو يرجع للتردد في الناقل، أو يرجع لمعنى لغه في الحسن، أو غير ذلك من الأقوال التي ذكروها في تعبير الترمذي رحمة الله عليه بحديث حسن صحيح. ولهذا قالوا الصحيح أعلى من الحسن الصحيح، يعني حديث حسن وصحيح هذا أقوى ولا حديث صحيح بس؟ يعني صحيح بس هذا صحيح. طب إن إذا أضفنا إليه الحسن حسن صحيح يكون أيهما الأعلى والأقوى؟ إيه يا محمد؟ الحسن والصحيح اثنين هم وصفين حسن وصحيح، إنما صحيح فقط يكون أقل، لا الصحيح فقط هذا أقوى. إذا عاد الحسن والصحة لماذا؟ للتردد. إنما لو كان الحسن صحيح يعني أن هذا الحديث ورد من طريق صحيح 100%، ورد له طريق حسن 100% طريق آخر، فيكون أعلى يستفيد الحسن من جهة أخرى. أما التردد في الحديث ذاته بحيث تحكم على ذات الحديث بأنه حسن صحيح هذا أدنى من أن تحكم عليه بماذا؟ بكونه صحيحا، إلا إذا عاد الوصف أيضا حسن إلى اللغة، يعني حديث صحيح وهو حسن في معناه جدا كما كان يستعمله المتقدمون في ذكر وصف الحسن في بعض المواضع. نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها.
نعم.
وقال المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية رواه ابن مردوية. وقد روي مرفوعا من وجه آخر وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. وقوله وأقام الصلاة أي التي هي أكبر،
وهذا يستدل به من يرى شرطية الجماعة وأن من ترك الجماعة فلا تصح الصلاة، وهذا قول مال إليه بعض أهل العلم ولكنه قول ضعيف، فليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة لأن الجماعة خارجة عن الصلاة، وإنما هو واجب للصلاة وليس في الصلاة، فإذا ترك الجماعة فإنه يأثم على القول بوجوبها لكن الصلاة صحيح. نعم.
وقوله وأقام الصلاة أي التي هي أكبر عبادات البدن وآتى الزكاة أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق ولم يخش إلا الله أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نعم. والخوف والخشية وكذا قد تتناوب، يعني إذا ذكرت الخشية وحدها تفسر بالخوف، الخوف لا يتنافى مع الخشية والرهبة، لكن عند الفوارق في فارق بين الخوف والخشية عند الفوارق الدقيقة، فالخشية خوف مبناه على علم بخلاف الخوف. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يقول من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة يعني الصلوات الخمس ولم يخش إلا الله يقول لم يعبد إلا الله ثم قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يقول إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يقول إن ربك سيبعثك مقاما محمودا وهي الشفاعة.
يعني فعسى أولئك يكونوا مهتدين، لا تظن أن هذا أمر قد يكون وقد لا يكون، لكن المعنى إن أولئك هم المفلحون كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمعنى إن ربك سيبعثك على التحقيق، وذلك لأن عسى واجبة أو حق، فعسى في القرآن فعسى أن يبعثك ربك يعني سيبعثك ربك مقال محمود، كذلك أيضا فعسى أولئك يكونوا مهتدين يعني فأولئك من المهتدين. نعم.
وكل عسى في القرآن فهي واجبة.
يعني متحققة الوقوع. نعم.
وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: وعسى من الله حق.
نعم. طيب يكفي هذا. نعم. لا، هذا خلاف السنة، أن يكون كل واحد في أرضه كذا، ده خلاف السنة. لكن لو كان هيكون في أرضه ليكون إنشاء مقبرة أخرى عند ضيق المقبرة الأولى أو عدم السماح للبناء في المقبرة الأساسية، فسوف يقيم مقبرة للعائلة كاملة، تكون مقبرة. أما قبر واحد يخشى الغلو فيه، ويأتي واحد يوم من الأيام يقول: هذا قبر سيدك العارف بالله فلان الفلان، وهو ما كانش بيدخل المسجد أصلا. نعم. فلو كانت عائلة، نعم، عند ضيق المساجد، الأصل أن تكون المقبرة عامة، هذا هو الأصل، ده الأصل. نعم. لكن لو مثل الآن مثلا ما عاد مكان فيه، في بعض البلدان ما في مكان في المقبرة عامة، أو ما في مكان لمقبرة شرعية، أو المكان الموجود بأموال لا أقدر عليه وأنا عند أرض، فبعمل مثلا 20 مقبرة أو كذا، طبعا مقبرة شرعية، أحيط مكان ليكون مقبرة شرعية، لا بأس. نعم. أي آية؟ ما خاص هو بيدور حول هذا. نعم. يعني لكن كان هنا كان مدفون فعلا، ثم ان الارض اكلت بدنه، اي ما في، اذا ما وجدنا خلاص لم يعد هناك حكم. نعم. نعم. إيه. نعم نعم. النبي فصل الوسيلة بأنها منزلة، هذه منزلة في الجنة، لا تنبغي أن تكون إلا عبدا من عبادها، فأرجو أن أكون أنا هو، إنما المقام المحمود الذي تحمده الخلائق اللي هو الشفاعة لأهل الموقف. نعم.